أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج لعلهم يهتدون، نكون فيها ضيوفا بإذن الله تعالى على صاحب الفضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العرعور، الذي أسوق له التحية في بداية اللقاء، فأهلا ومرحبا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبقناة وصال وبشدة وكل قناة الهادفة، وأرحب بالمشاهدين في كل مكان.
أهلا ومرحبا بكم. وفي حلقتنا الماضية كان السؤال للشيخ، قلتم إن الإسلام هو أعدل الأديان وإن أهل السنة هم الأعدل، فما الدليل على ذلك؟ وبداية حتى لا يحدث ما يحدث في كل مرة، سواء كان القول عن أديان محرفة أو ليست بمحرفة، هل أديان سماوية أم أديان أرضية، وهل يجوز أن نطلق لفظ الأديان ولا لا يجوز، فهذا ليس الموضوع بقدر ما هو إثبات عدالة أهل السنة مقارنة بغيرهم. ولعلنا نبدأ بملخص ما أورده شيخنا في الحلقة الماضية ثم ننطلق بإذن الله تعالى.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كل الأديان تعتقد أنها أعدل الأديان، وكل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، كل فرقة تعتقد أنها أعدل الفرق على الإطلاق.
نعم.
الآن بودي أن أكتب، كنت لك سؤال أن تسألني، نسأل العلماء الكرام، ما الدليل على صحة هذا؟ يعني ما دام كل يدعي وصلا بليلة، ما الدليل أن هذا هو أصدقهم في حبه لليلى، أن هذا أصدقهم؟
أن تقر له ليلى بذاك.
أحسن
الله عليك.
بس لأن هي اللي بتشعر.
نعم.
من الأحب؟ نعم. من الصادق في حبه؟
نعم.
قرأت اليوم قدرا عن بعض الفرق الإسلامية وغيرهم، ومنهم الشيعة، فعجبني بعض المقال، هو يريد أن يثبت، وكان المقال نوعا ما متجرد بغير العادة التي كانوا يكتبون بها، ليثبت أن أعدل الفرق هي الفرقة الشيعية. لكن للأسف، وتتبعت المقال ورأيت فيه شيئا من العدل والإنصاف في الكلام.
لكن هذا المنتمي إلى الفرقة الشيعية، هل هو منتمي إلى الاثني عشرية أم إلى غيرها من المدارس داخل المدرسة الشيعية الكبيرة؟ لأن الشيعة داخل هذه المدرسة الشيعية، الذين يقولون إنهم ينتمون إلى آل البيت زورا وعدوانا، هم يكفرون بعضهم بعضا.
صحيح.
نعم.
وقرأت هذا الموضوع بالذات.
نعم.
إلا أنه ختم هذا المقال الجميل الذي حاول فيه إثبات أنهم أعدل فرق، ختمه بأمرين. الأمر الأول، لم يبين هو من أي فرق الشيعة.
نعم.
أحسن. الأمر الثاني، لم يأتي بدليل واحد من ليلى. لم يأتي بدليل واحد، تمنيت أن يأتي بدليل من الكتاب أو السنة على أن مذهب الشيعة، مذهب الوصاية، مذهب الاثنى عشر هو الأصح والأصدق والأعدل.
نعم.
هذا الفارق بين أهل السنة وغيرهم، وهذا الفارق بين الإسلام وغيره. نأتي إلى الإسلام. الإسلام فيه ميزة عظيمة يتميز عن الأديان كلها بإقرارهم، يعني والفضل ما شهدت به
الأعداء.
هذه الميزة العظيمة أن مرجعيته محفوظة،
القرآن
غير مضطرب فيها، القرآن والسنة.
نعم.
بينما هم يقرون أن مرجعيتهم متناقضة مضطربة، كل فرقة تقول هذا إنجيلي هذا إنجيلي، هذا توراتي هذا توراتي. ولا أدل على المصيبة الكبرى التي حلت بالمسيحيين بالإنجيليين حين ظهر هذا الإنجيل الأخير، ولو كان ظهر لا سمح الله ولن يظهر نسخة من القرآن فيها شيء من التغاير مع النسخة التي بين أيدي الناس لقامت الدنيا وقعدت، بينما نوجدت هذه النسخة مخطوطة بشهادة علماء الآثار بشهادات علماء الكتابة أنها قديمة جدا وأنها تبطل هذه الأناجيل. إذا كان هناك في شك حول إنجيل برنابا قيل وقال، وهو الإنجيل الخامس الذي فيه بعض التصريح،
نعم، الإشارة إلى النبي
صلى الله عليه وسلم، أبطلوه لأجل هذا. الآن هذا لا مجال لإبطاله لأنه بشهادة الآثاريين أنه صحيح مخطوط يثبت فيه إشارة إلى نبوة محمد. ثم أنت تلاحظ أنه انطفى، لم يخرجوا نسخة منه، لاحظ انطفأت قضيته لا ندري ماذا حصل حتى الآن، بينما مرجعيتنا يطبعها أعداؤنا أو مخالفونا. فنحن نجد أول من طبع القرآن الكريم طباعة حجرية بالمطابع الحديثة هي أوروبا، ألمانيا،
ألمانيا بالذات.
نعم، طبعت، لاحظ، وانتشر هذا في العالم كله. رغم هنا نقطة مهمة، والذي يعني لفت نظري إليها، نحن كمسلمين أو نحن المسلمين نؤكد أو مطمئنين فلا نثير هذه القضية في مسألة القرآن، لكن سألت أحد المستشرقين الألمان فقلت له يعني ما الذي يميزنا، أنت خلال دراستك الاستشراقية ماذا تجد؟ هل تعتقد في القرآن أن فيه شيء من التحريف خلال دراستك؟ قال لي لا. قلت لما؟ أجابني إجابة عجيبة، قال نحن اليوم أقوى منكم في كل شيء، في مطابعنا، في اقتصادنا، في عسكريتنا، في استخباراتنا، أقوى من كل شيء. الذي يتكلم هذا الكلام مستشرق ألماني، أحفظ اسمه وأحتفظ بعنوانه. قال نحن في هذه القوة ولا نستطيع أن نفعل شيئا أمام القرآن. يعني ممكن اللي نطبع 200,000 نسخة، مليون نسخة ونوزعها، ستجدها خلال دقائق انتهت من الوجه الأرض، خرج المسلمون يمزقون.
نعم صحيح.
بينما لو طبعنا 20 طبعنا أناجيل غيره لا أحد يهتم ولن يلتفت لها أحد. إذا كنا نحن في عصر القوة لا نستطيع تحريف القرآن، فهل كنا نستطيع نحن أو غيرنا أن نحرفه؟ هكذا قال لي، في عهد عمر بن الخطاب أم في عهد هارون الرشيد أم في عهد صلاح الدين؟ شكا مني. قال لي إذا كان الآن نحن لا نستطيع كيف؟ إذن حين نقول أن الإسلام أعدل الأديان نحن نبني هذا على مرجعية صحيحة واضحة جلية. عندنا مرجعية نحن نرجع إليها، لكن هم كيف يثبتوا هذا ما دامت مرجعيتهم متناقضة مختلفة بينهم ويقر علماؤهم المنصفون بتحريفها؟ مثال، نحن نستطيع أن نقول للعالم كله ديننا دين الرحمة، هذه آياتنا، هذه أحاديث نبينا
عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام، هذه أفعال أمراؤنا وحكامنا من لدن عمر بن الخطاب كيف كان يرحم كبار السن من أهل الكتاب، إلى هارون الرشيد، إلى عمر قبل عمر العزيز ثم هارون، إلى صلاح الدين الأيوبي الذي ما سفك دم معاهد واحد في القدس العظيم، ما سفك دما واحدا وما أخلف. ولا يعرف في تاريخ الإسلام أن قائدا من القواد الكبار أبرم عقدا فنقضه، لا يعرف، لا قتيبة بن مسلم وطارق بن زياد ولا عقبة بن نافع ولا هؤلاء القادة، لم يعرف عنهم، ولا صلاح الدين الأيوبي ولا أنهم عقدوا. لماذا؟ لأنه إحنا عندنا مصدرية، عندنا مرجعية قد يحجنا بها الكفار أنه ما بجوز نخرف الوعد. إثنين، نحن نشعر من المسؤولية أمام الله أنه إذا أردت أن أنتقم من هؤلاء الناس أمام حساب أنه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن أنا أستطيع أن أقول بكل قوة وجرأة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة،
الراحمون يرحمهم الرحمن، فبما رحمة من الله لنت لهم كثيرا. نعم،
أيوة، أستطيع أمام أرفع صوتي أن أقول ديننا دين الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.
ما استطعت
حين يدخل كان الإسلام إلى تلك الدول تزدهر فورا.
نعم،
حين دخل إلى بلدات الشام، من الذي جعل أهل الشام كلهم يسلمون؟ عدل الإسلام. إذن نستطيع أن نقول دين السلام، دين التعايش، دين هم. لماذا تلك الحملات اليوم على الإسلام وعلى مرجعيات الإسلام؟ ليفقد المسلمين هذه الميزة العظيمة، الارتباط القوي بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله
عليه وسلم. لكن لا تنكر شيخي أنهم استطاعوا أن يستغلوا بعضا من المنتسبين إلى الإسلام لتمرير هذه الفكرة. يعني هم لم يستطيعوا أن يقولوا إن القرآن محرف، لكنهم استطاعوا أن يستخدموا فئاما من الناس يقولون نحن مسلمون، ثم يأتون بعد ذلك ويقولون حرف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، والدليل على ذلك إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين، لكن السلطة حذفتها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي، ولكن السلطة حذفتها. فهو تشكيك في كتاب الله، ثم يأتي بعضهم ليقول أنتم المسلمون منكم من يقول إن القرآن محرف.
الهجمة على الإسلام في محورين: التشكيك بالمرجعية بالقرآن والسنة، والحملة كبيرة، الشيعة توظفوا للحملة على القرآن وطبعا السنة لكن أصلا لا يؤمنون بها، والدول الخبيثة والدول التشكيك بالسنة، لأنه إذا سقط لا سمح الله يعني القرآن من أعين الناس أو السنة ذهب الدين.
نعم،
حتى السنة لو سقط. هذا محور التشكيك بالمرجعية. اثنين، تحريف معنى المرجعية، فإن الربا لا يعني كذا وكذا، يعني كذا وكذا. ولا أستبعد، كنت أقول من يبيح الإفطار، وفعلا خرج ناس اليوم يبيحون الإفطار في رمضان، ممكن أنت الله ما فرض الصيام على الفقراء لأنهم فقراء جائعين أصلا، فهو غفل أو ما تغافل أو خبث أو تخابث عن أن الصوم في أصله عبادة، بغض النظر عن كونه فقيرا أو غنيا يريد أن يهذبنا الله عز وجل بالانقطاع إلى آخره،
أو تلاعب في أحكامه.
أيوة،
فقال دخنوا، فيعني هذا هذا الدخان ليس له جرم،
يعني الدخان ليس له جرم، الربا ليس هذا ربا، هذا الربا. نعم، كان من غني للفقير الآن من البنك من مثل هذه التحايلات تحايلوا على الحرب. نرجع إلى والله هو حافظ ديني. أقول الآن وإن كنا خرجنا عن الموضوع، الخطأ فينا نحن المسلمين أننا ندافع عن الإسلام أكثر من أن نربي أنفسنا على الإسلام. يعني إحنا خايفين على الإسلام أكثر من خوفنا على أنفسنا من الذي أنزل الإسلام. بمعنى الدفاع عن الإسلام من أوجب الواجبات، لكن لا نشغل فيه عن تربية أنفسنا على الإسلام. الإسلام محفوظ، محفوظ بحفظ الله، وسينتشر على وجه الأرض رغم أنوفهم عاجلا أو آجلا، ولن يترك الله بيت وبر ولا مدر، يعني لا بيت بدو ولا بيت حضر إلا ويدخله الله الإسلام عز بعز عزيزا أو ذل ذليل. إنما عندنا تقصير في الفهم والتدبر، وعندنا تقصير بالغ في الالتزام والعمل. نرجع إلى موضوعنا وأختصر كما طلبت. في قضية التميز الإسلام قلنا بدون ما نفصل، التفصيل نتركه للحلقات القادمة إن شاء الله، عفوا فصلنا في الحلقات السابقة. أول قضية أن الإسلام يحذر من التكفير، يحذر أبناء. وإذا نزلت الآية على الصحابة في التحذير من التكفير، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فتحذير عظيم في آية للصحابة من أن يقعوا في التكفير، وإنما عليهم التثبت. فهذه قضية جميلة عظيمة في ديننا. إذن القضية الأولى أن مرجعيتنا ثابتة صامدة، أعني بصامدة في وجه التيارات، أن ثابتة محفوظة صامدة، والله ستبقى إلى أن يشاء الله. القضية الثانية وجوب التثبت وعدم التسرع وعدم القول بغير علم، بينما لا نجد في الأديان الأخرى، لا نجد في الأديان الأخرى أن هناك ضوابط وأن هناك منع. أعطني آية في الإنجيل، أعطني آية في التوراة تقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويل لكل همزة لمزة، حتى الإشارة بغير حق، بغير حق بظلم، حتى الإشارة والغمزة إلى غير ذلك من الآيات اللطافة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وعد الله القول بغير علم يشارك الشرك، أو قرنه الله بالمشاركة بالشرك. الأمر الثالث أن الأصل في الإسلام البيان والدعوة والهداية، وليس الأصل التكفير والتقتيل. يعني ليست غاية الإسلام أن ينزل إلى الأرض وأنه يقتل الكفار، لا، الغاية الهداية. ولذلك فتح الإسلام أبوابه على مصاريعها للدخول فيه لو كان الإنسان أجرم أجرم الناس على الإطلاق.
نعم،
مثل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فتح له باب الإسلام. بينما نجد بعض الأديان أنها لا تسمح بالدخول إلى الدين، ما تسمح، مغلقة، مغلقة هذا الباب، ما تسمح. هذا الإغلاق معناها في حقد دفين على البشرية، ولو تمكنوا من قوتهم وكان لهم بأس لقتلوا الآخرين كما هي في ديانتهم. الأمر عندنا ليس كذلك، وتكلمنا مرارا وتكرارا أنه ليس غاية الإسلام إطلاقا، ليس غايته إلا البيان والهداية. يكفي هذه الآية التي نرفع بها رؤوسنا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين. الأمر الرابع في الإسلام قلنا لا يلزم من التكفير الأذية، ولا يبيح الإسلام الأذية إطلاقا إطلاقا، الأذية الآخرين، الاعتداء على الآخرين. وذكرنا من الآيات ما في الكفاية، يكفي جمالا يعني فضلا عن الأمر، الأمر إن الله حرم الظلم والآيات. ومن يظلم منكم نذقه عذابا، لاحظ يعني شدة كبيرة في الآيات الكريمة في من يظلم. يا عبادي، لا حسوف هذا الإلقاء العظيم، وفيه حتى جمال في التعبير وفيه تأثير في نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فمن باب أولى تحرمونه على أنفسكم. بينكم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا تتبادلوا الظلم. أي شيء أعظم من هذا؟ أي شيء؟ وأعظم منه أن يقول الله تعالى إن الله لا يحب الظالم، إن الله يحب المقسطين، يعني ضد الظالمين. ما أجد هذا لعين أقرأ تلك الكتب أو أطالع هذه الكتب المقدسة عندهم، لا نجد إلا قصصا وحكايات. الإسلام يدعو إلى الإيمان بالرسل. في فائدة دكتور حبيبنا، أنا تكلمت عن هذا الموضوع كثير لكن اليوم نغلق الباب إن شاء الله. في نقطة مهمة، حين أنت تحترم أبا جارك، تحترم جارك، تحترم أبا جارك، تحترم، هل هذا وجارك لا يحترم أباك ولا جدك، ما بيحترم، هل هذا أيهما مدعاة للسلم والتعايش أو مدعاة للحقد والتنافر والتقاتل؟ الذي يحترم أباك ويجل جدك تشعر في نفسك أنت، أو إن كان في نفسك شيء يذهب، بينما حين يشتم أبو الرجل يشتم حين يسب حين يكاد له. طيب، المسلمون يحترمون عفوا، يؤمنون عفوا، يبجلون، يؤمنون يحترمون يبجلون يعزرون الأنبياء جميعا، الأنبياء الذين يدعون النصارى واليهود أنهم معهم. في الوقت الذي نحن المسلمين نقابل بشتم نبينا، بأذى نبينا، بالكذب على نبينا، بالافتراء على نبينا، شوف المعادلة. ثم يقولون المسلمون إرهابيون، المسلمون المسلمون عنصريون، ونحن نؤمن بأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام والبقية الأنبياء، هذا أمر ولا يحتاج إلى أدلة، لا للمسلمين الذين يسمعون ولا للمسيحيين الذين يسمعوننا، لا حاجة لمثل هذا. يكفي أننا نكرر آخر سورة آيتين من آخر سورة البقرة، آمن الرسول، يكفي. بماذا آمن؟ هو من؟
بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون،
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فحين نعلن للبشرية أننا نؤمن بأنبيائكم ونؤمن بكتبكم التي أتى بها الأنبياء، هذا مدعاة إلى إطفاء الغل والحقد، بينما هم يقابلوننا بالأفلام، يقابلون بالتمثيليات، يقابلون بإهانة إلى كتاب الله، هم يظنون ذلك، وسيبقى هذا الكتاب كريما عزيزا. يقرون بإيمان أتباع الرسل، بينما هم لا يقرون لا برسولنا ولا بأتباع الحقيقيين، بينما نحن وذكرنا الأدلة كثيرة. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. كيف ثم أتى الله بمثال؟ كما قال الحواريون ماذا قالوا لعيسى؟ قالوا آمنا حين أثبت الله عز وجل. آيات كثيرة موجودة في آل عمران، نحن نختصر الآن. المسلمون المد السابع يدعون الآخرين، ليسوا جامدين، يدعون الآخرين إلى نقطتين لا ثالث لهما: التوحيد والتوحد. لكن هذا التوحيد والتوحد يكون على ماذا؟ يكون على كلمة سواء. ولذلك يقف الإسلام شامخا رافعا رأسه، قل، بلغ، نادي، أعلن، قل يا أهل الكتاب. شوف النداء الرحيم، ناداهم بأنكم ما دمتم أتباع الكتاب فتعالوا نتفق. نتفق، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لاحظ على الدعوة، بينما نحن لا نجد هذا. نحن ندعو، نحن لا نجد هذا، أو لا نجد استجابة من الطرف الآخر. ثامنا، كنت قدمت في الأول أن الإسلام يختصر الطريق أحيانا، فيختصر في 5-7 مبادئ، واحدة تكفي لشمول الجميع. سمي الإسلام كلمة، لو سألتك سؤال أعطيني وصف للإسلام بكلمة ماذا تقول؟
سلام.
سلام، يا سلام، يا سلام على السلام وعلى الجواب. طيب ممكن تسمي اسم ثاني؟ إن أريد
إلا الإصلاح.
إلا الإصلاح، شوف الحاصل، لأنه إصلاح النفوس، إصلاح البلاد، إصلاح العباد. شوف الكلمة ما أجملها، إن أريد إلا الإصلاح. وما أرسلناك إلا
رحمة،
رحمة العالمين، العدل. وأمرت لأعدل بينكم. العدل، وأمرت لأعدل بينكم، بين البشرية جمعاء. وجعل الله، قلت هذا مرارا وتكرارا، يعني لفت نظري الآية: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا.
اعدلوا
هو
أقرب للتقوى.
تعدل مع عدوك تقوى. هذه من عجائب عظام هذا الإسلام العظيم. تعدل مع عدوك فيكون هذا تقوى ومحبة بينك وبين الله، لأن عاقبة المتقين عندنا. إذن نجد أن الإسلام صرح، لكن لا نجد هذا في الإنجيل ولا في التوراة، صرح بوجوب التعايش. هذا الرجل ما دام ذمي، ما دام من أهل الكتاب، ما دام لا يؤذيك ولا يدعو إلى قتلك، فينبغي أن تبره وأن تعدل معه وأن تتعايش معه. أخيرا، وهي 9 و10، مهما حكم علماء أهل السنة فلا يتعدى في التكفير، يعني أو يعني علماء المسلمين هنا، مهما حكموا فلا يتجاوز حكمهم الظاهر، ويبقى حكم السرائر لله. فقد يخطئ العالم أو بعض علماء المسلمين في الظاهر، لكن جعل الله كلمة الفصل له يوم القيامة، فهو أعلم بقلوب العباد. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا ممن إيه؟ كتم إيمانه. فأنا قد يأتيني الرجل وكاتم إيمانه، أقول هذا والله ما دخل الإسلام، فتكون الحكم الفصل، فالله يحكم يفصل بينكم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الميزات العظيمة الذي تميز بها الإسلام في قضية التكفير بالذات عن غيره من الأديان.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. إذن الأديان كلها تكفر، يعني ليس عيبا أن نقول إن الأديان تكفر، لكن تكفر وفقا لمنهج ووفقا لمعايير منضبطة علمنا إياها الشارع جل وعلا. لكن أيضا في ذات الوقت حينما نتحدث عن أديان، عن الإسلام وأديان أخرى، فالأمر يختلف عنه إذا تحدثنا عن داخل دائرة الإسلام، يعني داخل دائرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن ثم يصبح الحديث عن أهل السنة وفرق أخرى. وكما قلنا وقلتم، التكفير حق لله سبحانه وتعالى وقواعده مبينة، لكن تطبيق هذه المبادئ وهذه المعايير هذه هي التي من الممكن أن يختل فيها الحكم أو الضبط. ودعنا نشاهد هذا المقطع لننطلق منه بإذن الله تعالى، نشاهد كمال الحيدري ماذا يقول عن التكفير.
كمحقق كمجتهد لابد تعين موقفك، ما يمكن أنه تكون نصف هنا نصف ماذا هنا. ولذا تجدون أن صاحب الجواهر بيني وبين الله في مسألة الغيبة أعزائي، لا في مسألة النجاسة، لأنك تعلمون تترتب مجموعة من الآثار في مسألتي في جواز غيبة المخالف في المجلد 22 صفحة 62، يقول بأنه، التفتوا جيدا، يقول: لكن لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تضافرت به النصوص بل تواترت. ماذا تواترت؟ من لعنهم وسبهم وشتمهم وكفرهم، وأنهم مجوس هذه الأمة وأشر من النصارى وأنجس مولانا من الكلاب. أسعد مولانا وبين الله نسوي مولانا مؤتمرات لشنو؟ للتقريب. أصلا إلى معنى أو ما إلى معنى؟ وقعا إلى معنى أو ما إلى معنى؟ ما إلى معنى عزيزي، بيني وبين الله أصلا ما إلى محتوى، إلا أنه المبنى يختلف. نعم، إذا قال أن الذي يقيم المؤتمرات بيني وبين الله، هذه وجهة النظر نوافق عليها أو لا نوافق؟ لا نوافق. ولكن بودي أنه أشير إلى نكتة، وهو أنه لا بد أن يعلم الفرق بين هذا التكفير الذي يصدر من بعض علماء الإمامية والتكفير الصادر من علماء أو من بعض علماء أهل السنة. أن علماء أو بعض علماء أهل السنة، وخصوصا المنهج الحنبلي، المنهج الذي أسس له ابن تيمية، المنهج الذي سار عليه محمد بن عبد الوهاب وما بعد ذلك، أنهم رتبوا الآثار فقالوا بماذا؟ بوجوب قتلهم وذبحهم وانتهاك حرماتهم وأسرهم وأخذ أموالهم ونهبها وإلى غير ذلك. والآن تجدون أنتم تجدون، ولكنه في المقابل حتى من كفرهم من علماء أو بعض علماء الشيعة لم يجوزوا ذلك أبدا أبدا، قالوا لا يجوز. ولذا نفسه صاحب الجواهر قبل سطرين من هذا الكلام يقول: إذ كما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه. هذا إن كلها مقبول، ولكنه في الواقع ما هو؟ باعتبار أنه صحيح أنه هذا كذا هذا كذا هذا كذا، ولكن هذا مو معناه أنه مهدور الدم والمال والعرض اللي الآن نحن نجده عند بعض ها هؤلاء الذين يسمون أنفسهم وهابية، يسمون أنفسهم سلفية جهادية، سمهم ما شئت. هذا هو الفارق الجوهري بين هذا التكفير وبين ماذا؟ وبين ذلك التكفير، فلا يحصل خلط بين المسألتين.
يعني هذا المقطع يختصر لنا، لأن كثيرين يسألون عن كمال الحيدري، كيف يقول كمال الحيدري هذا الكلام الشديد في مذهب الإمامية الاثني عشرية. لاحظتم الآن أن كمال الحيدري بالرغم من أنه يطعن في مذهب الإمامية الاثني عشرية، إلا أنه يحاول في طرحه أن يضع مكياج كما يقولون، أن يجمل هذا المذهب، وكذب كذبة يعني فاضحة حينما قال إنهم لا يقولون بإراقة الدم ولا بإهدار الدم ولا بأخذ المال، لا لا لا، كتبكم مليئة بإهدار الدم وبأخذ المال وبهتك العرض، كل حاجة عندكم. لكن في المقابل شوه ما قاله علماء أهل السنة والبيان عند شيخي.
من المقرر في أصول القضاء، ولا يخفى هذا الأمر على الأستاذ المكرم الحيدري، مقرر عقلا وشرعا، أن إقرار الإنسان على نفسه ملزم، وأن دعواه على غيره تحتاج إلى دليل. أليس كذلك أيها الأستاذ والشيخ المكرم؟ فأنت أقريت على أن مذهب الشيعة أنهم يكفرون بغير حق، وذكرت أمثلة كثيرة في مقاطع كثيرة، ومن هذا المقطع الذي قلت أنهم يقولون عنا، عن جميع أهل السنة والجماعة، أنهم باختصار أنجس من النصارى، عفوا أشر من النصارى وأنجس من الكلب،
يعني أتى برواية.
أيوه. فهذا إقرار يلزمك، لكن اتهامك للآخرين تحتاج فيه إلى بينة كما يقول. ونحن نلاحظ، وهذا من قدر الله العجيب، أنه أتى بأدلة على أن مذهب الاثنى عشرية مذهب تكفيري دموي. طيب قبلنا هذا لأنه هذا إقرار، هذا قصدي حتى أشرح هذه القاعدة. رجل يقول أنا سرقت ومعي فلان سرق، فالقاضي لا يلزمه هذا الإقرار، يقول له أنت سارق، لكن لا يلزمه اتهامه الذي يقول له أنا معك، حتى يأتي ببينة تتبين القاضي أنه سرق معه. واضح؟ طيب. فهو اتهم، ما في عندنا حزب ولا جماعة ولا جماعة ولا شيء اسم وهابية، عندنا أئمة هدى وابن تيمية قبل محمد عبد الوهاب ب500 سنة، وأحمد بن حنبل قبل ابن تيمية ب500 كذلك، إذا أنا 200 وأنا 200 500. فإذا هذا التهم الآن يحتاج إلى دليل، فهو حتى ما اكتفى بالإقرار أتى بدليل من الكتاب أنهم تكفيريون، لكن للأسف لم يأتي بدليل على اتهامه حتى نرد عليه، فبطل كلامه، اتهام بلا دليل. رجل يقول فلان سرق، عندك دليل ما عندك دليل؟ لاحظوا لم يأتي من كلام الإمام أحمد، وأحمد وابن أحمد والبخاري ومسلم والشافعي ومالك وأبو حنيفة، هؤلاء الأئمة العظماء هم سواسية، ما أتى بدليل واحد، وهم ليس فيهم هذا التفرق اللي نحن نشعره، أنه إحنا مذهب حنبلي إحنا شافعي، هذا كله ما كان، هذا التعصب والتحزب هذا الفقهي كله باطل، لم يأتي به كتاب، وما كان إمام أحمد إلا تلميذ للشافعي، وما كان الشافعي إلا تلميذ لأحمد في الحديث يسأله، وأحمد يسأله بالفقه ويتعلم على يديه، والشافعي يتعلم عند مالك، لأن ما عندنا كان هذا الذي يتصور لنا الآن أنه عندنا 4 مذاهب منفصلة لها حدود تحتاج إلى الانتقال من هنا بإذن من أحد أو من إمام المذهب، هذا كله باطل.
فكرة المرجعية عندنا.
أيوه.
أنه لا يجوز أن يقلد إلا مرجعه ولا يقلد مرجعا آخر.
صحيح. نلاحظ المهم خلاصة لم يأتي بدليل على ما ادعاه، فنحن كان بودنا أن تأتي بدليل على ما ادعيته، لكن نحن ما لن أتكلم على ما أقر به، خلاص ريحنا أنه دين دموي، لاحظوا أنه دين تكفيري، ريحنا من القضية، وهذه شهادة نقدمها لرئيس المقاومة اثنين ما كان ينبغي لمثلك, يعني احس فيك شيء من الفقه والعدل, يعني الفهم, ان تقول السلفية الجهادية, السلفية التكفيرية وغيره, لان انت تستشهد باعمال شباب, بينما نحن نستشهد في امهات كتبكم. امهات كتبكم قرأناها حتى مل المستمعون من سماعها في التكفير لابي بكر وعمر ولمن يحب ابا بكر وعمر, والتكفير لمن لا يلعن, وهو قالها حتى تلعنه, اللي ما بيلعن ابا بكر وعمر كافر. يعني انا ما بحب ابا بكر وعمر, رجل لا يحب ابا بكر وعمر فملعون كافر لا يحبه. ليه؟ إيه ما لعنه؟ فأنتم سمعتم من هذا كثير,
يعني الرواية عندهم كافراني كافر من أحبهما.
نعم. إذن نرجع, إذن لاحظ أغنانا وراحنا من شر التكفير اللي عندهم, لكن لا يجوز أن يستشهد بمثل داعش, لأن أهل السنة تبرأوا من داعش قبل أن تكتشف أمرها. ولعل صاحبكم, أعني نفسي, أول, ولا أقول من أول, قبل الشيعة حذرت منها, لأنها سلكت مسلك التكفير. والدعوة اللي كررتها 200 مرة وأكررها دعوة, حين أقول أن أفرادهم, أن عوامهم, أن هؤلاء الشباب, هؤلاء اللي قلت نسبتهم عالية, هؤلاء هم معهم, وحكمهم حكمهم يعني حكم الأفراد, لكن أقول هؤلاء مغفلون, جاءوا للجهاد, جاءوا كذا, خرجوا من بيوت أهلهم من هنا ومن هناك, لا يدرون الحقيقة, فحكمهم لأن معهم. لكن إذا هم تبين لهم, ليشوا معظمهم على هذه العقيدة الباطلة. وأنا قلت مرة أن داعش تكفيرية خارجية, أضف إليها أنها من تشكيل الاستخبارات العالمية, وأولهم البعثيون وغيرهم وما شابه ذلك. نرجع, أو سخر بعض الحزبيين البعثيين حتى لا أظلمهم. الآن لأريكم قدرا, وهذا المقطع سبحان الله أول مرة أسمعه, وقدرا جبت عندي, يتميز الإسلام وأهل السنة بالتحذير من التكفير. نعم. أليس كذلك؟
بلى.
اسمعوا إلى ابن تيمية
المتهم. شيخنا, يعني إلى أن تجد هذا النص
لا وجدته.
نعم, استفزني دائما مثل هذا الكلام, فذهبت أبحث في أقوال ابن تيمية رحمه الله, وفي أقوال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
نعم.
وقرأت الرسائل حتى أجد هذا التكفير, تكفير المعين, وكيف أنهم كانوا يكفرون ويأمرون الناس بالقتل والذبح وإراقة الدماء, فلم أجد. فإذا كان عند أحدكم هذه النصوص التي لم أستطع أن أصل إليها, فحي هلا هاتوها.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا, ولا خلاف بين المسلمين أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مطلق أو مقيد يصح إسلامه. نعصر, لاحظوا, سبحان الله,
هذا المحارب,
سبحان الله, هذا المحارب الذي قتل وقتل وقتل, ولو قتل 1000 صحابي, بل أقول لو قتل نبيا, أو نسحب أي نبي, لو قتل 1000 صحابي ثم رفع عليه السيف فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقد أسلم, لاحظوا, صح إسلامه وتقبل توبته من الكفر, وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنه بخلاف ظاهره. يعني حكاية الحال وضعه قتل 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 رفع على السيف قال أسلمت. يقول ابن تيمية حكاية حاله أنه كذاب لكن نحن نقبل ونعصم دمه.
استدل بقصة أسامة.
إينا ما رأيك يا أستاذ كمال حيدري، أليس الكذب حرام؟ أتمنى منك ألا تأخذ بمذهب الشيعة وأن تأخذ بمذهب القرآن الكريم. مذهب الشيعة يبيح الكذب على الخصم. أرجوك ثم أرجوك أيها المكرم، وإن شاء الله يهديني وإياك سواء الصراط، ألا تكذب، لا تأخذ بمذهب الشيعة في الكذب، وخذ بمذهب القرآن الكريم الذي حرم ذلك.
نعم يعني طيب. شيخي أنا أترجم على طول يعني بالنصوص. الفتوى عندكم أنه يجوز الكذب لنصرة المذهب. تفضل شيخ.
طيب. كذلك عندي نصوص لأكثر من، لكن ما دام ذكر ابن تيمية بالاسم أنا سأذكر لكم الآن عن الإمام أحمد. الإمام أحمد
ما هو ذكر الإمام الله. أحمد بن حنبل. نعم.
كم الساعة؟
يعني بقي نصف ساعة من الوقت.
أنا أرى نفتح لأنه كثير.
نعم سنفتح المجال من الآن إن شاء الله. أيوة. تفضل يا شيخنا.
أيوة
نعم.
نفتح ويكون هذا في أول الحلقة. الآن لاحظوا هو ذكر إمام أحمد رحمه الله الجميع وذكر الإمام.
إذن حلقتنا القادمة ستكون في منهج التكفير عند أئمة أهل السنة.
أحسن
الله إليك.
قال الإمام أحمد فإن الإجابة والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق، اسمعوا حتى يا بعض أهل السنة، هو إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يحق لك أنت إذا فعل فعل إنسان أن تحكم عليه بالابتداع بالتكفير بالفسق إلا بدليل صريح، وظهر منه هذا الأمر بصورة بواح، كفر بواح. ما معنى بواح في اللغة؟ معنى بواح تقتضي أمرين، الصراحة يعني عفوا التصريح والوضوح، يعني في تصريحه وضوح في فسقه أو في كفره، أما مجرد لفظة أو مجرد اجتهاد أو ما شابه ذلك. لاحظوا هذا الإمام ويؤصل هذا التأصيل العظيم مثل أئمة الهدى الباقين. فإن الإجابة والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق، وأقول أنا والتبديع أضيف، هو إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد في هذا حكم. ما تخاف الله يا كمال، يا أستاذ كمال ما تخاف الله توقع في أعراض هؤلاء؟ أفرض كافر، ما أدري تكفر إمام أحمد ولا، لكن ليش تكذب عليه وأنا أمامي هذا الناس؟ وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله. ما في اجتهاد في قضية التكفير، إنك فعل الفعل تجتهد أنه كافر، لا، لابد من نص. هذا حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من الله في هذا. وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتحريم ما حرمه الله ورسوله، وتصديق ما أخبر الله عنه ورسوله. يقول الوهابي الآخر ابن عبد البر، هذا الإمام العظيم أبو عمر من أعظم أئمة المسلمين، وهو يوازي الأئمة الأربعة في علمه وتبحره وإنصافه وجلالة قدره، وهو من المغرب الإسلامي. والمعنى فيه عن التكفير عند أهل الفقه والأثر، أهل السنة والجماعة والأثر وأهل السنة والجماعة، النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع. يعني إذا قال رجل كفر لا يجوز أن تخرجه، أنت ظنت كفر، إلا إذا أجمع المسلمون، وله كلام تفصيل آخر على ذلك. ما يجوز يا
طب تسمح لنا شيخنا نبدأ في تلقي الاتصالات. من الآن يمكنكم التواصل عبر أرقام الهواتف الموجودة على الشاشة. معي محمد من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أخي أسامة الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك أفضيلة الشيخ والعلامة حفظك الله لهذا الدين.
الله يحفظكم بارك الله.
إن خصوصية أصحاب العمائم أنهم طائفة يحاربون الإسلام بالإسلام المزيف لديهم، ويطعنون في الحق بالباطل، ويشركون مع الله آلهة أخرى ما سبقهم فيها من أحد، ويعتقدون بإمامة على نبوة، ويقدسون القبور على كتاب الله القرآن، ويبكون على أموات بدل البكاء على حال الأمة الإسلامية، ويفضلون كربلاء على مكة المكرمة، وتقديم حج قبر الحسين على حج البيت الحرام. أظنهم شيخ الموقر، إما صهاينة مستنسخون وإما سامريون في الأفعال والأقوال. هداهم الله على الحق ونصر الله عليهم بقدرته وشفاعة رسولنا الكريم واجتهاد علمائنا في مواجهة هذا المب الشيعي الجائر التوسع الشيعي الكافر الذي لا جاء إلا ليحارب الإسلام بالإسلام المزيف المتمثل بالعقيدة الإمامية الرافضة. نجى الله المؤمنين من هذه العقيدة الملحنفة الباطلة. فعن يسير أخي الأسامة الفاضل، عن يسير بن عمرو قال: قلت لسهل بن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق، يخرج منه قوم يقرؤون القرآن ليجاوزوا تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهل من الرميات. صحيح البخاري حديث رقم 6934. هذا ما نستخلصه في هذا الحديث على مذهب الشيعة وأحكامهم الشرعية المغلوطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بفساد عقيدتهم ونهى وحذرنا من اعتناق إسلام أصحاب العمائم. سؤال الشيخ الموقر فضيلة الشيخ العلامة العرعون، بعد تصحيح الحديث مع التفسير، ألا ترى أن أصحاب العمائم ينافقون الله ورسوله باعتمادهم على طرق الشيطان للمحاربة الإسلام الحقيقية؟ ومتى سنكشف أكاذيبهم لشيعتهم؟ وكيف ذلك؟ فكل يوم شيخ الموقر يموت منهم العديد على ملة الباطلة، فنحن أهل السنة والجماعة نسوق لإنقاذ عقيدة الكثير منهم، فعلى من تقع المسؤولية؟ وفقكم الله لخدمة دين الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خطاب، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
أقول أن التفسير عند أهل السنة والجماعة هو وسط بين طرفين، ما بين الإرجاء والخوارج، فإن ملنا به ميلا عظيما إلى اليسار أخرجنا من الدين أهله، وإن ملنا به ميلا عظيما إلى اليمين
أرفع الصوت.
ما بين أهله،
يقول إن أهل السنة وسط بين طرفين. تفضل أكمل يا
بس أرفع الصوت.
أي إننا إذا ملنا إلى اليسار ميلا عظيما في التكفير فإننا سنخرج من الدين أهله، وإذا ملنا إلى اليمين
طيب. أشكرك أخي خطاب، أنا فهمت ما تتحدث عنه من وسطية أهل الإسلام في مسألة التكفير. يعني تعقيبكم أولا على ما قال الأخ محمد، ثم كان سؤاله بعد ذلك، يعني بعد هذا السرد الذي سرده، فقال: ألا ترى أن أصحاب العمائم ينافقون أو يؤذون الله ورسوله ويموت منهم، أي من أتباعهم، في كل يوم أموات على هذه العقيدة الباطلة، فعلى من تقع المسؤولية؟
أولا حقيقة أشكر إخواننا عموما في مغربنا وأخص بالذكر الحكومة لانتباهها إلى الحملات الصفوية المبطنة بقضايا اقتصادية وغيرها، وكانت من أوائل الدول المتنبهة لهذا الأمر. أشكر العلماء، كافة العلماء على اختلاف مذاهبهم السنية طبعا، أن على وقفتهم الطيبة والواضحة في تحذير الشعب المغربي النبيل. أنا زرت المغرب مرارا ورأيت في نبالته أو نبله، ورأيت في تعايشه وتسامحه، وأشكر العلماء. المسؤولية
بعد اتصال فاتح من الجزائر، بارك الله فيك. أخي فاتح، السلام عليكم. فاتح، طب انقطع اتصال،
لا تؤخر الذين أقطع كلامي، معلش.
جزاكم الله خير.
بالنسبة للأخوة،
نعم تفضل شيخ.
المسؤولية على الجميع، حكومات وعلماء بالذات، العلماء من الناحية الإدارية والعلماء من الناحية العلمية الدعوية، جميع ما ينفك أحد عن هذه المسؤولية.
أخونا خطاب يعني أشار إلى وسطية أهل السنة في مسألة التكفير، فقال لو ملنا لكفرنا الناس بغير حق ولو فرطنا.
كان بودي أن لا تقول يمين ويسار.
نعم.
كان بودي أن تقول إذا ملنا إلى الجهة كذا وإلى الجهة. هذا الكلام هو صحيح، وأنا سأضرب لكم مثالا حتى يتضح التأصيل.
طيب المثال بعد اتصال أبي عبد الملك. السلام عليكم أبو عبد الملك. السلام عليكم.
ورحمة الله، كيف حالك أستاذ أسامة؟
الله يبارك فيك، أهلا بك، تفضل.
وتحية طيبة لفضيلة الشيخ عدنان.
الله يحييكم، بارك الله فيك.
قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: أيوب السختياني سيد شباب أهل البصرة، وأنا أقول قناة وصال سيدة القنوات السنية، وفي كل خير. فبارك الله فيكم وفي جميع القائمين على هذه القناة الطيبة، لقد تعلمنا منها الكثير وما زلنا نتعلم منها وننهل من معينها الصافي. وأقدم لفضل الشيخ عدنان هذا النص، وهو لشيخ من كبار شيوخ الشيعة الإمامية الاثنى عشرية.
لا اسحب الكلمة،
يقول المفيد
ما ينبغي نعم. لشيخ من شيوخهم. نعم.
شيخ من شيوخ.
أقبل يا أخي للدعوة، نحن دعاته، لسنا سبابين ولا شتامين. والله شتمونا لا نشتمهم، ونكفرونا لا نكفرهم. نعم تفضل.
تفضل يا أبو عبد الملك.
قال الشيخ: أنا لا أسب أبدا.
لم يسب.
قال المفيد في كتابه المسمى بأوائل المقالات صفحة 53، يقول بالنص: اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار، كلهم، وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم، فإن تابوا من بدعهم وصاروا إلى الصواب وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان، وإنما من مات منهم على ذلك فهو من أهل النار. والنصوص كثيرة، وأكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما أصحاب البدع فهم من لا ينتسبون إلى أو من لا يعترفون بواحد من الأئمة.
طيب
نعود إلى ما كنا بصدد الشيخ، يعني كنتم تتحدثون أو تجيبون على سؤال أخ خطاب لما قلتم.
نعم. المثال التمثيل يعني يبين التأصيل، هو أصل الأستاذ خطاب.
نعم.
حقيقة كان تأصيله طيب وهذا صحيح. مثال يوضح بالوسطية. هناك من يدوس كتاب الله ويكذب كتاب بعض الآيات صراحة بكل وضوح، وينكر ويتمادى ويبوح بذلك، يعني بوحا صريحا واضحا، كان يقول كتاب الله رجعي، كان يقول كتاب الله فيه نقص فيه كذا، ومع ذلك لا يكفر. هذا مذهب المرجئة. وبعض الناس يتسرع، فمثلا يأتي رجل يضرب زوجته في القرآن في حالة غضب يقول كافر. الأول مذهب المرجئة، والثاني مذهب الخوارج. غضب من زوجته، مد يده وجد القرآن ضربه، ضربها فيه، يقول أهانه، من أهان القرآن كفر. هذا خطأ، والأول خطأ. الصواب أن سنتكلم هذا التكفير من فعل الأمر قاصدا للإهانة، قاصد للتكذيب. وهذا مثال من الأمثلة على التكفير الوسط لدى الأئمة. تكفير الوسط اللي أعلنه الأئمة الأربعة وغيره أنه لا تكفير إلا بعد إقامة الحجة والبيان. والتصريح من العلماء كثير جدا، سنتكلم عليه
بإذن الله تعالى. طيب نأخذ اتصال أبي يحيى من السودان. السلام عليكم أبو يحيى. السلام عليكم. طيب انقطع اتصاله. أبو عبد الملك أشار إلى قول المفيد في أوائل المقالات: أصحاب البدع كلهم كفار. وثم شرح المنهج عندهم أن في حالة القدرة أو التمكن يستتيبهم الإمام، وإما أن يعودوا وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان، يعني عن الإمام.
اليوم أستاذ كمال فيك غرابة شوي، يعني أستحي أقول تناقض، أرى في شمتك.
طيب شيخ الله يبارك فيك.
طيب
عاد فاتح وأنا لا أريد أن نقطع اتصاله أكثر من مرة. تفضل أخي فاتح. السلام عليكم.
السلام عليكم عمي العرار. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي معادلة في الشعر، يعني معادلة صغيرة، وهي الرق يولد الانفجار، والمتعة تولد الكذب والجبن والكياسة، والجبن الدياسة كذب يولد التكفير. هذا هو استنتجته من الشعر، وشكرا.
جزاكم الله خيرا. يعني خلينا في المعادلة التي تخص الحلقة: الكذب يؤدي إلى التكفير. نعود إلى
دائما. نعم. إخواننا يجب أن يكون كلامنا مجردا عن العواطف، وينبغي أن دائما أن يكون طرحنا طرحا علميا تأصيليا حتى يستفيد الطرف الآخر. ولدي من الرسائل الكثير، وبخاصة من العراق، ووالله إني أخشى أن تسجل علي، إنه بعض الشيعة أحببت الإنصاف عندهم.
طب على ذكر العراق، معي أحمد من العراق. تفضل يا أحمد.
عجيب.
قال أسامة الذي لديه سفارة يهودية في بلده، هل لديه شرف وكرامة؟
الآن بحثنا خلي.
أنا هسأله سؤال آخر، والله هسأله سؤال تاني. يعني استعجلتني. الله يرحمك. نعم. فيك يا أحمد. أحمد ليه كده يا أحمد؟ يعني
زعلتنا والله.
والله يعني احنا ليس موضوعنا السفارة الإسرائيلية، تمام، لكن احنا موضوعنا موضوع التكفير، كنت هسأله في التكفير يعني.
هو انا ظننت بده يسألك ايهما اعظم ان انسان يخطئ في مصالحته او في وجود سفارة، يخطئ او يصيب، ام في تحريم وجود مسجد في عاصمته؟ شو رأيك؟ منع المسلمين من الصلاة، أهل السنة. اثنين، شو رأيك فتح سفارة أخطر لليهود في البلد أخطر أم طبع مصحف محرف أو طبع كتاب يقر أن كتاب الله؟
طب يعني أحمد من العراق، تفضل يا أحمد. استنى بس، استنى أنا هجاوبك. واضح أن الاتهام لي أنا شخصيا في مسألة السفارة. والله أنا قرار السفارة مش في إيدي يا أخ أحمد، يعني مش أنا اللي خدت قرار ان السفارة تكون في القاهرة ولا مش في القاهرة؟ لو كان في ايدي كنت منعت. لكن خليني اسألك في السيستاني. السيستاني هذا امام من ائمتكم في العراق يا حبيب قلبي، والسيستاني افتى بما يطلق عليه الجهاد الكفائي اللي به قتلتم المسلمين. انت ايه رأيك في فتوى السيستاني في الجهاد الكفائي؟
يجين السعوديين،
مالكش دعوه بالسعوديين دلوقتي، انا لست سعوديا والشيخ كمان مش سعودي. اسأل واحد سعودي في اللي انت عايزه. انت سألتني عن السفارة في مصر وانا اجبتك. انا اسألك الان على اعتبار ان انت عراقي عن السيستاني الذي افتى بالجهاد الكفائي وقتل المسلمون في كل مكان بفتوى. ايه رأيك في فتوى السيستاني؟ تقرها ولا ترفضها؟
انقطع النفس.
يعني ارجو ان تكون لديكم الشجاعة للمواجهة. احنا بنسمع منكم وبنرد. ردوا علينا.
لم شوف سمحنا له يتكلم، لكن انقطع نفسه قبل ان ينقطع خطه.
احمد من السعودية.
قبل ان نسمع من احمد حبيبنا، اقول لي احمد من العراق، السيستاني حين دخل الامريكان حرم الجهاد، وحين قام الحشد الشعبي لذبح اهل السنة فرض الجهاد. ايش لنا علاقة نحن بدولة، شوف لاحظوا، ايش لنا علاقة نحن بدولة سمحت في السفارة او لم تسمح في السفارة؟ نحن هنا دعاة لا قضاة، لنا مباحث ولنا قضاة ولنا رؤساء اركان، وما لنا علاقة بالموضوع. نحن علاقتنا بقضايا علمية. لاحظوا هذا الاسلوب، انا افرح به لانه الحمد لله مجه الناس، وهذا تدليش للقضايا العلمية. قضية العلمية أنه لما دخل الأمريكان العراق حرم الجهاد، وأنا هذا ظاهر بفتوى. كم أخذ؟ مليون، لا علاقة لي بذلك، والله أنا ما كنت شاهد. لكن لما قام الحشد الشعبي حرم الجهاد ضد الغزاة وأوجب الجهاد ضد أهل البلد المواطنين لأهل السنة بفتوى ذبح من ذبح، لاحظوا بغطي. تفضل يا
احمد من السعودية. تفضل يا اخي احمد،
سامحنا، انا بعرف الشعب السعودي كريم بالمكالمات.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
هل ممكن اشارك؟
تفضل.
تفضل.
السلام عليكم، كيف حالك استاذ اسامة؟
الله يبارك فيك اخي احمد.
اهلا والشيخ عدنان.
الله يحييكم، بارك الله فيكم.
اقول ودي اتكلم مع الشيخ عدنان، ممكن؟
تفضل، معك علاوة.
اقول الشيخ عدنان، في نوع من الجهاد عندنا، جهاد لا فيها لا سيف ولا قلم. الجهاد هو يا ريت ان المسلمين يحاربون الفقر بكل اشكاله وانواعه.
الفقر
الفقر بين المسلمين، يا ريت احنا ننتبه للفقارة ونقوم فيهم ونتبنى مشاكلهم بكل أشكالها وأنواعها.
أحسنت أخي أحمد، يعقب الشيخ إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. سنكتفي بهذا القدر من الاتصالات، يعني سنعود. شيخنا، كنتم تبينون المسألة فيما يتعلق بوسطية أهل السنة في قضية التكفير، وبينتها بالأمثلة جزاكم الله خيرا. أبو عبد الملك أشار إلى ما قاله المفيد في أوائل المقالات بعد ذلك، وكنا نقول إن الحكم واضح في كتبهم، وهذا ما لم يقل به الحيدري، وهذا كان ختام حديث. أحسن الله عليك.
أنا أحب، كنت طلبت كما تعلمون مرارا وتكرارا أن نتواجه معه إما مباشرة أو عبر الأقمار الصناعية في الشاشات، لعلنا مخطئون، لعلنا ما ندري حقيقة الإمام أحمد أنه تكفيري وهابي، لعلنا ما ندري حقيقة ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب رحمه الله الجميع، ما ندري. فأنت إن تخرج والذي لا إله إلا هو، لئن ثبت إلي ذلك لا أخطئ أنهم جهارا نهارا في على الهواء. فلماذا تلقي الكلمة ولا تقبل الحوار؟ ألم تسمع قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن؟ وأنا أتمنى منك ولن تسمع مني إلا خيرا، تعلن قبولك للمناظرة. أنا ما بعض الخبثاء والسفهاء تعرفون يكذبون ويتكلمون بأساليب قبيحة في المناظرة، مع ذلك ناظرناهم حتى مللنا وملل الناس. أرى فيك أدبا، وأرى فيك علما، وأرى فيك شيئا إيام من الإنصاف، لكن لماذا لا نتقابل؟ لعلنا الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعلى أولئك المشاهدين. هذه الرواية التي ذكرها المفيد في
أوائل المقالات،
أوائل المقالات، ما رأيك فيها؟ هل عند أحد الذي يقول كلنا كفار ما عدا الاثنى عشرية يدخل في ذلك الزيدية ويدخل في ذلك الشيخية والكذا وكل الطوائف؟
لكن للحق هو قال هذا، قال إن علماء الاثنى عشرية كفروا كل الفرق. نعم
كل الفرق. طيب ثم ذكر وإلا قتلوا عن بكرة أبيه. أنا أبشرك هذا ليس في ديننا، لكل فرقة هي عليه هي عليه، وأتت ببدعها وربما أتت ببعض الكفر، لكن لا تكون كافرة لأنه ليس كل من أتى بكفر كفر. نحن لا نقاتلهم ولا يجوز قتالهم ويجب دعوتهم. رأيك كل علماءنا هكذا، لا يجوز، ما يجوز أن نبدأهم بالقتال. وهذا الإمام علي رضي الله عنه صرح في ذلك حتى مع الخوارج الذين هم من أشد الفرق الإسلامية دموية، تكفيرا ودموية، ثم أنتم فقتم عليه والحكم لله يوم القيامة. الآن أنت تعلم أن الإمام علي قال للخوارج لكم علينا ثلاثة، إحداها وأن لا نبدأكم، أن لا نبدأكم بقتال، ما نبدأكم بقتال. فنحن مع، شفتوا مين مع الإمام علي؟ الإمام علي لا يبدأ بقتال، ونحن أعلنها لا يجوز أن نبدأ الشيعة بقتال، لا يجوز أن نبدأ الخوارج بقتال. ويعلم الله من فوق سبع سماوات أن حاول بعض الكتائب في الجيش السوري أن يبدأوا داعش في القتال، وأني منعتهم أول الأمر من ذلك رغبة يبدأوا بالقتال. قلت لا، أدوا لعلهم يتوبون، لعلهم يعتدون، لعلهم 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 لعلهم، إلى أن طفح الكيل وانكشف الأمر وقامهم بأنفسهم وبدأوا بقتلهم، لأن هم اللي بدأوا. إذن نحن من أبعد الناس عن الدموية، أعني أهل السنة وأعني الإمام أحمد وأعني الإمام ابن تيمية وأعني الإمام محمد عبد الوهاب، وسأتيك بتحف من أقوالهم في الحلقة القادمة. فحبذا أن ترد علينا، والله ليس غايتي هي مجرد التحدي، لكن غايتي أمران، إما أن يتبين لك، يتبين لي ولغير الحق على لسانك، هذه غاية، الغاية أن يهتدي هؤلاء المستمعون. أنتم لاحظتم طول حلقتنا أو طول برنامجنا وبرنامج إخواني العلماء والدعاة، هل سمعتم أحدا من إخواننا شتم وسب وما شابه ذلك وتدخل في أمر لا يعني؟ نحن ما نتكلم يا حبيبي عن إيران وهو تفاوض سرا مع الشيطان الأكبر، ما ندخل، إن شاء الله تتجوز الشيطان الأكبر، ما نتدخل. نحن نتكلم في علم وعقيدة وتأصيل، أسأل الله الهداية للجميع.
جزاكم الله خيرا. أخونا فاتح قال إن الكذب هو طريق يؤدي إلى التكفير، وبينتم هذا بارك الله فيكم. الأخ أحمد من السعودية قال لابد من جهاد الفقر، وهذا لا يتناقض مع ما يتحدث فيه شيخنا من بيان الأحكام المتعلقة بالتكفير. يعني الإسلام يدعو الناس إلى أن ينفقوا وأن يساعدوا الفقراء. جزاكم الله خيرا. الأخ أحمد، ولا بلاش الأخ بقى، ما دام ما عرفش يجاوب عليا يبقى انا مش هسحبها. احمد من العراق الذي قال يعني شيخنا حتى بيان سريع، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحكم وجاء بالعلم. الحكم للحكام، يحطوا صفارة، يمشوا صفارة، ياخدوا قرار حرب، يمنعوا الحرب. أما نحن ففي هذا المقام مقام دعوة للعلماء الشيخ عدنان والعلماء الآخرين. الأمر الثاني وهو المهم والذي ينبغي أن نبينه، أن لما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسائل الحكم للحكام مش للسيستاني، السيستاني مفروض أنه من العلماء الذي يعلم الناس ولا يفتي بقتل المسلمين. كلمة أخيرة شيخي بارك الله فيكم.
لا أريد أن أدخل في متاهات يعني بعيدة عن العلم، ولكن أسألك سؤال، يمكن أن يحلف السيستاني كم قبض مقابل الفتوى الأولى وكم قبض مقابل الفتوى الثانية في ذبح المسلمين؟ السيستاني يعمل بما أمره المفيد من وجوب ذبح الطرف الآخر، وكانت داعش لا تعدو أنها تمثيلية انتهوا منها من الموصل، والذي لا إله إلا هو فتحت لها الطرق لتذهب إلى الرقة ليدمر هذه البلدة الآمنة، فتح لها الطريق ونقل بعضهم ومرت تلك الأرتال تحت الأقمار الصناعية من درعا إلى أدلب الجبهة هي النصرة، ومن حدود الأردنية إلى داخل سوريا. طبعا كانوا هناك يتجمعون والحمد لله كف الله شرهم عن الأردن، ذهبوا إلى تحت الأقمار الصناعية وأوصى حسن نصر الشيطان وأوصوا أنه هذول لا يضربون، الأرتال لا تضرب، ومرت تحت جناح وحماية الحكومة السورية. هذا هو داعش التي أنتم تتهموننا بها. أقول أسأل الله للجميع الهداية، وأنا يعجبني مثل أحمد لأنه الآن لاحظوا حلقة مبنية على علم ودعوة وتأصيل وقواعد. شوف شوف جوابه يتكلم هكذا شيخ وماذا علماءهم بتكلموا، مشرق بكلمك مغرب، كنا نتمنى يخرج ويقول أنتوا طرحتوا قضية تكفير واتهمتم المفيد واتهمتنا هذا كذب لأننا نقول كذا وكذا ونتحاور. نسأل الله الهداية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى ستكون في منهج التكفير عند أئمة أهل السنة، وربما أيضا شيخي تكون عند بعض علماء الشيعة، يعني الشيء بالشيء يذكر. والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. في ختام هذا اللقاء، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.